الصالحون
مضوا للرشاد وحازوا العلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم به أقتدي. كما جرت العادة وفي كل مرة وفي كل لقاء نتناول هديا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن من شؤون حياتنا التي نحتاج إليها. في هذا اليوم سنتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع نحتاج إليه، الطريق وما أدراكم الطريق، ما الطريق؟ الطريق والطرقات هي أماكن يسلكها الناس للوصول من ناحية إلى ناحية، ومن بلدة إلى بلدة، ومن حي إلى حي، ومن سوق إلى سوق. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموضوع، وما هي الآداب التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الطريق؟ هذه الأمور سنتعرف عليها بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة، ومع ضيفنا فضيلة الشيخ حسن بن علي البار المحاضر بكلية التقنية بالدمام، فأهلا وسهلا به.
حياكم الله شيخ ماجد، حياكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييكم يا شيخ حسن. كلنا يحتاج إلى هذه الطرق العامة التي هي حق مشاع لجميع الناس يستخدمونها في شؤون حياتهم المختلفة. نريد حقيقة لمحة أو تقدمة بين يدي هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر، لم يكن جبارا ولا متكبرا عليه الصلاة والسلام، كان هينا لينا قريبا، يلبس المرقع ويخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويمشي مع الناس فيلقونه متى ما شاءوا صلى الله عليه وآله وسلم، فيغشاهم في أسواقهم ويغشاهم في طرقاتهم، ويركب المركوب المتواضع صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا كان له أحمد الأثر على دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خيره الله بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا صلى الله عليه وسلم، وأشار عليه جبريل أن يتواضع فقال صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا، فكان يجوع يوما ويشبع يوما صلى الله عليه وسلم، ويمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم النار عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد إلى آداب كثيرة في شتى مجالات هذه الحياة، وقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع أحواله. ومن تلك الآداب التي أدب بها أمته عليه الصلاة والسلام هي آداب التعامل مع الطريق. نريد أن نعرج على هذا الموضوع يا شيخ.
يمكن نفتتح يعني هذا الحديث بحديث مركزي في مسألة آداب الطريق، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس بالطرقات، نهاهم عن ذلك. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، نحن لسنا مشاة في الطريق لكن نحن نجلس، وأفنية الدور تكون مشرفة على الطرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذن نحن نقول لأنفسنا ونقول لإخواننا والناس من حولنا، إذا كان الإنسان في الطريق فإنه مسؤول عن حق أحقه الله لهذا الطريق، يعني للناس الذين هم من حولك في هذا الطريق. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث متفق عليه. نريد نقف مع هذه الأمور.
كل جزئية تحتاج حقيقة إلى بسط،
يعني كل جزئية هي رأس بحالها، يمكن أن تفرد بالحديث. لما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن غض البصر، ونحن ما أحوجنا في هذا الزمن إلى تذكير الناس بهذا الواجب الشرعي الذي أصبح من الواجبات المنسية. الحقيقة هو عند كثير من الناس، الله يعفو عن الجميع، قد لا يبلغ حتى مرتبة المستحب، وهو واجب الحقيقة من الواجبات، ألا ترى ولا تنظر إلى عورة رجل أو امرأة لا يحل لك. عورة بادية أصلا أو عورة انكشفت، يعني وهو مظنة ما يكون في الطرقات أن العورة قد تنكشف يعني عرضا، فالإنسان يغض بصره عنها. حتى لو كان يعني من إنسان يعني مستتر فبدت عورته، فالواجب أن الإنسان يشيح عنها. والطرق مظنة ذلك، والمجالس المشرفة المرتفعة أيضا مظنة ذلك، فالواجب غض البصر. ربما يعني من باب الشيء بالشيء يذكر فقط، وليس هو يعني داخلا دخولا أوليا في هذا، بعض الناس عنده هواية تقليب القنوات بالريموت، فهذا ينبغي له ألا يقلب إلا في شيء يعني يأمنه، فإن وقع على شيء لا خير فيه أن
يغض بصره،
يغض بصره، فإن له الأولى وليست له الثانية. أيضا كف الأذى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء
بجميع الوقت.
نعم، قال العلماء هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما بين أي أذى، فكل أذى منك كفه عن الناس. أذى اللسان، السباب، الشتيمة، الصخب، ورفع الصوت، رفع الصوت بالمذياع مثلا، اليد، البطش، المضاربات التي قد تحصل من بعض يعني صغار السن أو الأحداث وغيرهم من يعني
الأذى مما يستقدر.
صحيح، كل هذا كف الأذى، كف أذاك عن الناس، فإن هذا من حق الطريق. والحق إذا قلنا حق، فإن التقصير في الحق يكون من باب الآثام.
نعم،
فإن الإنسان يحاسب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال إيمان بالله ورسوله، ثم سأله عن إيمان بالله وجهاد في سبيله، قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. الحديث متفق عليه. فإذا هو حتى يعني غير أنه ابتعاد عن الإثم، هو أيضا تكسيب تحصيل وكسب للأجر. رد السلام، ورد السلام هذا سنة مهجورة، كثير من الناس الآن يفرط فيها. يا أخي أفشي السلام، ما نقول رد السلام، رد السلام واجب، وأعلى منه أن تسلم على من لقيت، وأفضل أن تفشي السلام، بحيث يعني يصبح هذا أمرا كثيرا شائعا منك، فما تلقى أحد، حتى لربما أخطأ الإنسان فسلم على شجرة وهو لا يشعر لكثرة ما يسلم على الناس. فهو الحقيقة يعني يخرجنا عما الناس فيه الآن من السلام لم يصبح إلا للمعرفة، وهذا لا ينبغي للمسلم، وهو من حق الطريق. لاحظ أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو سبب خيرية هذه الأمة، وواجب على الإنسان إذا رأى منكرا أن يغيره، وهذا الواجب لا يتغير بتغير الأزمان، بل هو حق، حق من حق الطريق. فإذا كنت في طريق فرأيت منكرا، فأعن أخاك المسلم على أن لا يفعل هذا المنكر بالكلمة الطيبة، ادفع بالأسهل فالأسهل، بالأرفق فالأرفق، لا بد من هذا الأمر، فإنه واجب عليك وعليه.
وهذا ملمح جميل جدا حقيقة الآن، وأن تتحدث عن آداب الطريق وحقوق الطريق. نذكر الأمر معروف النهي عن المنكر، نتحدث مثلا في هدي آخر عن الأسواق نذكر الأمر معروف النهي عن المنكر. هذا يدل أن هذه الأمة يعني ارتبطت بالمعروف زين أمرا، وبالمنكر نهيا.
نعم، بل إنها فضلت بذلك كما تعلمون ويعلم إخواننا المشاهدين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنحن أمة تأمر بكل معروف، يعني لا شك أن الأمور الدينية تدخل فيها دخولا أوليا، لكن حتى بقية الأمور التي أعرف أن فيها خيرا لك ومصلحة، فأنا أمرك بها وأحثك عليها وأعينك عليها، وأنهى عن كل منكر مما لا يليق ولا يحسن من المحرمات والمنهيات الشرعية، ومما هو دون ذلك أنا أنهى عنه بحسبه. كل شيء ينهى عنه بحسبه. أيضا ذكروا هداية السائل عن الطريق.
نحن شيخ حتى لا 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 يعني يتضح الحال لجميع المشاهدين أن هذه القضية مستصحبة في جميع الأحوال، ليست صحيح. فقط في السوق أو في نعم. في مثلا الأماكن العامة أو على المنبر، حتى الزوج يحتاج في بيته مع زوجه أحسنتم. وأبنائه إلى أمر بمعروف ونهي عن
المنكر.
هناك آداب،
وإنما اقتضاها المقام هنا من أجل أن الإنسان في الطريق معرض لمثل
هذه المقام.
طبعا العلماء شيخ ماجد جمعوا من الأحاديث المتفرقة أداب الطريق، فيعني جمع الحافظ بن حجر في عدة أبيات 14 أدبا.
لعلنا نكمل هذه الجزئية إن شاء الله بعد هذا التقرير القصير.
هذا من ذكاء المقدمين.
الله يعطيك العافية شيخ حسن، بارك فيك. أيها المشاهدون الكرام، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فانتظرونا.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
كثر الحديث في أيامنا هذه عن التعديات الكثيرة على حقوق الطرقات والأماكن العامة، حتى بات داء يعاني منه المجتمع يؤرقه ويؤثر في صورته ومضمونه، حيث نرى مشاهد التفحيط في الطرقات والسرعات الجنونية في الشوارع وكذلك التجمعات الشبابية في أماكن المارة، ثم نرى المعاكسات في الأسواق بين هذا وذاك، وها هي أنواع الألبسة الغير لائقة وقصات الشعر المستغربة وميوعة هذا وصراخ ذاك وفظاظة الآخر. ولم تكن هذه المظاهر وليدة يوم وليلة، وإنما هي أسباب ومسببات قادت المجتمع إلى مثل هذه الأمور حتى باتت تنتشر كالنار في الهشيم.
والله حقيقة في سلوكيات واضحة لبعض الشباب بالذات المراهقين منهم، حقيقة في يعني سلوك الخروج من السيارة، رفع الأصوات، الموسيقى، التفحيط في الطرقات.
الشباب هذه ظاهرة الصراحة غير صحية، والواجب الشباب انهم يتجنبون الحاجة دي.
طلعت ان حاجات دخلت علينا ما كنا نعرفها من
اول. اول شيء الفضاوة وعدم الارشاد، يعني لان ما في توجيه للاسف، يعني ان الشباب يعني متروك الحبل على الغالب. يعني لو في توجيه، لو في اماكن يعني مخصصة للشباب مثلا لممارسة الهوايات هذه، ممكن الشباب هو يفرغها يعني في الطاقة هذه، مثل الفعاليات الصيف الآن أو حاجة زي كذا، في أماكن حلوة للشباب يعني ممكن يفرغ الطاقة فيها. فالشيء هذا إذا كان متوفر للشباب خلاص يعني ما لهم عذر بعد كذا أنهم يفحطوا برا أو حاجة زي كذا.
وفي مقدمة هذه الأسباب ضعف الدور التربوي الذي تمارسه المنظومة التربوية في كافة أشكالها من أسرة ومدرسة وجامعة وغير ذلك، إضافة إلى قلة الشعور بالمسؤولية من مثل هذا الشاب أو ذاك. ولا يخفى علينا ما للفراغ من أثر كبير في خلق مثل هذه الظواهر السلبية، حيث تتطلب طبيعة الشباب إشغالا كبيرا بما يفيد يفرغ فيه ما عنده من طاقات وإمكانات، وإلا كان ذلك فيما يضر ويسيء.
من السبب الأول سبب الفراغ صراحة، الفراغ هو المسيطر حقيقة على الوضع هذا يعني. ثم يمكن بعضهم يحب الشهرة، يحب أن يظهر بمظهر أمام الناس أن الناس تعرفه. أعتقد أن هذه الطاقات لو وجهت توجيه سليم في إما أندية رياضية، إما أندية يعني سيارات، أو يعني زي ما تقول بعض الأنشطة يعني زي برضو الأندية الرياضية، ربما ستقل هذه الظاهرة.
عدد أسباب، أسباب أول أسباب شخصية، أنه الفراغ اللي بحس فيه الشخص أنه ما في حاب يتميز بشغلة، تمام؟ هاي شغله الكبت الداخلي عند الشخص، احيانا في بعض قله التوعيه عند الشباب، احيانا في بعض المشاكل الشخصيه عند الشباب، المشاكل النفسيه نحن ما بنعالجها.
ولا بد من حلول عاجله قبل تفاقم هذا الامر، من تفعيل وسائل التوعيه الشرعيه والمجتمعيه والاخلاقيه بكافه اشكالها ومصادرها، وكذلك تفعيل دور المدرسه والجامعه واقامه الدورات من خلال النشاطات الترفيهيه والشبابيه، وزيادة اهتمام الإعلام بمثل هذه القضايا والتركيز على دور الشباب وما هو مطلوب ومنتظر منهم. وصدق قول الشاعر حيث قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم، وها نحن نعود إليكم من جديد لاستكمال بقية هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الطريق. شيخ حسن، كنت تتحدث قبل التقرير عن آداب الطريق التي جمعها الإمام ابن حجر رحمه الله.
نعم، وردت في عدد من الأحاديث متفرقة، فجمع أهل العلم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا
عليه الصلاة،
أفش السلام وأحسن في الكلام،
يا سلام،
وشمت عاطسا،
يا سلام،
وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفان اهدي سبيلا واهدي حيرانا، بالعرف مر وانهى عن منكر، وكف أذى وغض طرفا، يعني عن الحرام، وأكثر ذكر مولانا، فهذه ليست من كيس الحافظ رحمه الله، ولكنه جمعها من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظمها في هذه الأبيات اللطيفة
عليه الصلاة والسلام.
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باجتناب الطريق عند النزول في السفر، عند التعريس في آخر الليل كانوا ينامون نومة خفيفة ينسرون الليل سير السرى، هذا يقضي ويقطع الطريق. لكن إذا كانوا قبل الفجر بساعة أو نحو ذلك نزلوا وناموا وأوكلوا من يوقظهم الفجر، فهذه تنشطهم حتى يستطيعوا أيضا أن يواصلوا السير. فنهى إذا نام الناس في التعريس أن لا يعرسوا على قارعة الطريق، لأنه مأوى الهوام والحيات، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم. يا أخي، من الأمور اللطيفة جدا عناية الشريعة بإماطة الأذى عن الطريق. الحقيقة هو يعني وأنا أنظر في الأدلة الآن وجمعتها رأيت أنها تأتي على أصناف، ليس حديثا ولا حديثين بل ولا صنف ولا صنفين الله. في هذه القضية ونحن نريد أن نقول هي رسالة الحقيقة. إذا كنا نعجب لأننا الآن في حال يعني فيه قليل من ترك الهدي الأول والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وضعف في ذلك، إن كنا نعجب ونعجب بحال بعض الدول التي يمسك الإنسان فيهم يعني قارورة الصحة مثلا أو علبة العصير فلا يرميها حتى يصل إلى الصندوق ونقول هذا جيد، لكن نحن أمة أمرنا ليس بأن لا نرمي الأذى في الطريق بل بأعظم من ذلك،
إماطة الأذى.
إماطة الأذى عن الطريق. الذي ورد في إماطة الأذى عن الطريق أنا أذكر الأنواع يعني اختصارا للزمان، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من شعب الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا الإيمان كان 64 أو 74 شعبة فإن واحد من هذه 64 إماطة الأذى عن الطريق، هو من الدين، هو مما يزيدك منزلة عند الله. رقم 2 أنه يعني يرتب عليه الأجور العظيمة. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له،
الله
غصن شوك، والحديث متفق عليه. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من محاسن هذه الأمة، قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمارط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
الله.
الرابع مما يتعلق بإماطة الأذى عن طريق النصوص الواردة فيها أنها جعلت من أعمال الخير التي يعني يزداد فيها المؤمن في يومه وليلته من الأعمال الفاضلة. قال صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث أبي ذر تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيضا يعني يشبه هذا الحديث وإن كان حديثا آخر حديث شكر نعمة المفاصل، فكل إنسان له سلامة صحيح. مفاصل في جسده صحيح. 360 مفصل، وإذا أدى يعني تصدق عن كل مفصل منها فقد أدى شكر يومه وليلته.
نعم.
ومن هذا الشكر أو المعروف أنها المنكر وإماطة الأذى عن الطريق وكذا وكذا مما عددنا وشبيهه. ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف التي مرت علي أني وجدت أحد علماء الحنابلة، الحنابلة يعني لهم باب في العمل والمبادرات المجتمعية القوية. هذا رحمه الله ابن داود الحنبلي متوفى في القرن التاسع 856 كان يتخذ مجموعة من أصدقائه وأصحابه ويذهبون إلى الطرق العسرة الوعرة التي فيها صخور ثم يعزلون الدروب يعني يزيلون عنها الصخور،
يعبدون الطريق،
يعبدون الطريق للناس. يقول رحمه الله في كتاب له بهذا العنوان تفريج الكروب في تعزيل الدروب، وكان الطريق من دمشق إلى ثغر طرابلس من أكثرها وعرا وأصلبها صخرا، فذهبت إليه في سنة 37 و800 من السنين بجماعة من الأصحاب والإخوان والخلان، كل منهم بالعمل متبرع وبفعل المعروف متورع. إذن هم لا يرجون من أحد ثوابا، هم يفعلونه لله رغبة في ثواب من لا يضيع لعامل عمله ولا يخيب لآمل في جوده منهم أمله، واجتهدوا فيها حتى سهل حزنها وخف عليهم التعب طمعا في أجور ثقل وزنها. انتهوا الآن من دمشق إلى طرابلس ذهبوا إلى مكان آخر. قال ثم صرت بعد إلى دروب البقاع مادين إلى ذلك القدم والباع وتزاحموا في تعزيلها بالمناكب. التعزيل مثل ما قلنا قبل قليل هو إزالة الأذى والصخور عن الطريق، ومهدوها للماشي والراكب، ونحن إن شاء الله مستمرون على ذلك إلى الممات مع ما يسره الله من الطاعات المقربات، وذلك من فضل الذي أحسن وأجاد وأنعم وأزاد ومنح وأفاد سبحانه وتعالى. فإذا هي رسالة، يعني أن طائفة من الناس كانوا في السابق وإلى الآن الحمد لله كثير من الإخوة خصوصا الشباب والشابات وكبار السن في هذه الأمة الولود المعطاء يستطيعون عمل الخير والتضام والتعاون، لا ابتغاء لأجر ولا بتكليف من أحد، وإنما هم يريدون فقط أن يقدموا هذه الخدمة الجديدة التي علمنا إياها الإسلام.
جدا شكر الله لكم شيخ حسن ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نختم هذه الحلقة من حلقات برنامجنا الذي وصلنا إلى نهايته، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم شيخ حسن. شكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون حسن إنصاتكم وجميل متابعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ها نحن قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفو طريقا به الصالحون،
مضوا للرشاد وحازوا العلا،
ففيه السعادة فيه الهناء، وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب.
هلما فسر في ركاب الهدى.